شخصية أعتقد بل وأجزم أنها محبوبة إلى الجميع من أولئك الرجال الصادقين الأعلام، وكان لهم سهم كبير في الإسلام ويقتدون بأولئك الرجال. مواقفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخيرا وفاته رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الجمع الكريم المبارك، سير وأعلام النبلاء، وكلامنا هذه الليلة عن عالم من العلماء العاملين ورجل من الأئمة الربانيين، هو إمام زمانه، بذل نفسه والنفس والنفيس ودقائق حياته وعمره ينصر الحق ويذب عن الشريعة السمحة وعن الملة الحقيقية، وأصبح يكشف زيغ أهل الباطل. إن هذا الإمام هو شيخ الإسلام والمسلمين، إنه الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية، وحسبك بهذا الاسم فضلاً وشرفاً، ولا أظن مسلماً أحسب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ويعرف هذا الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية. أتحدث اليوم عن اسمه ونسبه، ثم أتحدث عن منشأه رحمه الله تعالى وعن بعض مواقفه وعن كرمه وشجاعته، وكذلك عن مواقفه مع خصومه، ثم وفاته رحمه الله تعالى، ثم موقفه من الاختلاط الذي تحدث عنه كثيرا، وكذلك ما ذكره رحمه الله تعالى في منهاج السنة عن الرافضة الشيعة وعن أهل البدع والأهواء. هذا الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، سمي بتيمية واشتهر بذلك، وعرف بتيمية، وتيمية هذه أم جده، كانت واعظة تعظ الناس وتنصحهم وسميت بذلك الاسم، وهي أم جده محمد ابن الخضر التي كانت تعظ الناس. وأيضا نسأل الله أن يخرج بل يخرج لنا أمهات عظيمات، يخرجن لنا وللأمة أمثال هذا الشبل وهذا الرجل المبارك الذي حفظ الله به السنة ودافع أيما دفاع عن الحق وذب عن الخير وعن الشريعة السمحاء. هو طبعا من أسرة علم، أسرة عظيمة، جده أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، جده إمام وفقيه ومحدث عرف بفضله، صاحب الكتاب المعروف المنتقى من أحاديث الأحكام، وله كذلك كتب كثيرة في الفقه منها الأحكام الكبرى. فإذا قيل المجد ابن تيمية المقصود هنا جده رحمه الله تعالى، أما إذا أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية فيعنى به أو يقصد به الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية المعروف صاحب الفتاوى. أبوه شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام، قرأ المذهب الحنبلي على والده حتى أتقنه طبعا، ودرس وأفتى وصنف وصار شيخ البلد بعد أبيه. يقول الإمام الذهبي الحافظ عنه رحمه الله تعالى: وكان الشيخ شهاب الدين من أنجم الهدى، ولكنه اختفى بين نور القمر وضوء الشمس. يشير أنه اختفى بين جده وبين ابنه، لأن كلاهما من أهل العلم، بل كلهم الثلاثة من أهل العلم الكبار، وهذا يظهر في الغالب في كل إنسان يتربى حسب بيئته. تجدون في الغالب أبناء القيادات والحكام يصبحون قادة وحكاما، وكذلك أبناء العلماء في الغالب. وقد أجريت دراسة في هذا الوقت المعاصر، وجدوا نسبة 90% أن الإنسان يتأثر بالبيئة التي حوله. نعم، هناك علماء لم يخرجوا للأمة علماء أمثالهم، وكذلك قادة لم يخرجوا قادة أمثالهم، وليس شرطا أن يكون هم سواسية كذلك في العلم وفي القيادة وفي ما يعلمونه ويتعلمونه من خلال بيئتهم. ثم هذا الإمام ولد في مدينة حران في سوريا في الشام، ولد في يوم الاثنين في يوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة 661. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى عنه أن الذهبي يقول، الشوكاني ينقل عن الذهبي أنه قال في وصف الإمام ابن تيمية أنه كان أبيض الوجه أسود الشعر قليل الشيب، شعره طويل إلى شحمة أذنه، وقال أن عيناه لسانان ناطقان من شدة حدة عينيه رحمه الله تعالى، يقول كأنه ينطق بهما ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، عريض المنكبين، جهوري الصوت، فصيح اللسان، سريع القراءة. وقال عنه أيضا تعتريه حدة، يعني طبعه حاد لكنه يقهرها بالحلم. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية تربى في عفة وفي صيانة، كان مقتصدا في كل شؤونه في حياته كلها، نشأ صالحا بارا بوالديه، محبا للخير، وقافا عند حدود الله، أمارا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. ويقال عنه أنه لا يكاد يشبع من العلم ولا يمل من كثرة الانشغال في البحث والمطالعة والتنقيب عن درر العلم ومكامن العلم، حتى أنه كان يقضي جل وقته في طلب العلم والتحصيل والحفظ. حفظ القرآن الكريم ثم تفرغ لحفظ كثير من المتون في الفقه والحديث وفي اللغة العربية والبلاغة، حتى تمكن رحمه الله تعالى، بل حتى في علم الفلسفة والمنطق رحمه الله تعالى فيما يرد به على أهل الفلسفة والمنطق الضلال. هذا الرجل العظيم كان من صغره يحب العلم، ونشأ شيخ الإسلام بين أسرة كريمة مباركة، حصل على العلم في سن باكر. يقال أنه درس على أكثر من 200 شيخ تتلمذ الإمام شيخ الإسلام عليهم وتعلم منهم، وهبه الله عقلا لماحا ذكيا وقلبا طاهرا نقيا. وهذه ميزة في طالب العلم، أن يكون عنده ذكاء وشدة استيعاب وحفظ كما كان غيره من أسلاف هذه الأمة، وكذلك أيضا يكون يحمل قلبا طاهرا عفيفا. واليوم بعض الناس قد يجتهد في أن يظهر بالمظاهر والعبادات العملية الظاهرة في أحسن ما يكون، لكنه يتناسى أحيانا مكانة هذا القلب وعبادة القلب. حينما يكون القلب تقيا نقيا عفيفا سليما، هذا السبب في أن الله تبارك وتعالى يعين العبد على تقواه ويعينه على تحصيل العلم، كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وكان يعد أنفاسه ولحظاته حتى تصدر الفتيا، شيخ الإسلام أفتى ودرس الناس وعمره 20 سنة، جلس مكان أبيه بعد مماته، ثم زاد في الانتفاع والارتفاع، انتفع كثيرا من القراءة، ثم أخذ يفتي ويعلم الناس، فأصبح شيخ الإسلام يستحق الصدارة كما قيل بجدارة. تأثر به ليس فقط الطلاب، من أقرب طلابه إليه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولنا إن شاء الله تعالى وقفة معه في هذه السلسلة. ابن القيم ابن كثير كذلك رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ الذهبي كذلك هو أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وممن تعلم منه ليس فقط الطلاب والتلاميذ بل حتى العلماء. الإمام المزي رحمه الله تعالى يقول كنت أجاري شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث، لكنني تعلمت منه المنهج المعتدل، بمعنى منهج أهل السنة والجماعة، أن يدور مع الدليل حيث دار. وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لقد كانت له آراء مستقلة بعيدة عن جميع المذاهب الأربعة، ولم يتفق معهم تماما، لكنه كان مجتهدا رحمه الله تعالى مصيبة. وهذه أيضا بعض اجتهادات شيخ الإسلام مما سببت له أن يتصادم مع علماء زمانه، حتى كتبوا فيه عند الولاة في ذلك الوقت، وسجن رحمه الله تعالى أكثر من مرة. قيل أنه سجن أكثر من 21 مرة، وقيل سجن 6 مرات، وقيل أقل، وقيل أكثر من ذلك. والمتتبع للتاريخ والسير يجد أن شيخ الإسلام يكون فعلا قد سجن 21 مرة، وهذا العدد لا غرابة فيه، لأن بعض سجنه مكث فيه يوما، ومنها ما مكث فيه أسبوع وأكثر من ذلك، ومنها ما مكث فيه 2 سنين وأزيد من ذلك، حينما توفي في سجن القلعة في دمشق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الإمام تعلم منه العلماء، يقولون عنه أقرانه كان بعيد عن الدنيا، إلى درجة أنه ما عمل إلا أنه كان يفتي الناس ويعلم الناس، ولم يتزوج رحمه الله تعالى. وقيل أن سبب عدم زواج الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية هو الرغبة في تفريغه وتفرغه لطلب العلم، وإن كان ذلك يخالف ما نص عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان لا يتزوج، وقال أنه عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج النساء، وأنه يصوم ويفطر، وأنه ينام ويقوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. لكنهم قالوا عن شيخ الإسلام أنه ما سمع يوما في مجلسه أنه رغب، يعني تغنى بامرأة حسناء، ولم يتغنى بسرية حوراء، ولا دار فوراء، ولا مماليك، ولا عقار، ولا دار، وما تكلم في قضايا الدنيا، ولا حتى الرئاسة، لأنه أراد فقط العلم الذي كان يتعلمه ويعلمه للناس. حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إن شيخ الإسلام عاش بين الكتب، حفظها وقرأها وألفها، ثم بعد ذلك تركها لمن خلفه. ولذلك كان يؤلف رحمه الله تعالى في بعض سفراته، كما ألف مفتاح دار السعادة في مكة كما هو يروي عن نفسه، وألف زاد المعاد كذلك في سفرة من سفراته رحمه الله تعالى. وكان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يكتب أكثر ما يكتب لا يرجع إلى مكتبته ولا إلى كتبه، لأن حينما غارت التتار أو التتر المغول على المسلمين في ذلك الوقت أحرقت مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يكن عنده كثيرا من المراجع التي كان يرجع إليها، إلا أنه كان يعتمد بعد الله تعالى على حفظه. طبعا وصل درجة عليا من العلم، من المعرفة، من الاطلاع، حتى يقول عنه الإمام العالم المحدث ابن دقيق العيد، يقول: والله لما اجتمعت بابن تيمية ورأيته إنني رأيت علما يخرج من بين عينيه، وإنني رأيت رجلا يرى علما، يعني كأن الكتب تفتح أمامه، ما أراده من العلم أخذه، وما لم يرده لم يأخذه، وذلك من شدة علمه. حتى أنه يقال من كثرة ما لديه من المعلومات والعلم إذا تحدث يكتب في الهواء، يعني يرونه يكتب بإصبعه في الهواء، ويكتب أحيانا على الأرض التي يجلس عليها. وحينما سئل قال: عندي من العلم والمعلومات ما أريد أن أوصله لكم، فيتحدث ولديه معلومات وعلم غزير. حتى أنه يقال إذا سئل في مسألة أسهب فيها وذكر فيها أقوال أهل العلم واختلافاتهم وآرائهم ودليل كل قول، ويرجح بعد ذلك ما يراه، ويريد أن يغذي طالب العلم مما يتعلمه ويعلمه. وإن كان شيخ الإسلام قد انتقد، وظن بعض أقراني في ذلك الوقت أن ذلك عيبا، حتى قالوا يسأل شيخ الإسلام عن طريق مصر ويتحدث عن طريق خراسان وعن طريق العراق، وقد شتت طالب العلم في ذلك. ولكن هذا ليس عيبا، لأن ذلك من غزارة علم ذلك الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا كان في صغره حريصا، واليوم الذي يتحدث عن بعض الأعمار خصوصا من السنة 15 إلى ما يقارب 25 أو دون ذلك وربما أكثر، تجد أن الاهتمامات الحقيقة تتفاوت. شيخ الإسلام ذات مرة أراد أبوه وأعمامه أن يخرجوا إلى نزهة، فطلبوا من الإمام أحمد يوم أن كان غلاما صغير أن يخرج معهم يتنزه، لكنه رفض الخروج وامتنع فجلس. لما رجعوا من نزهتهم جلسوا يقولون له زي اللي يقولون يعني ما رحت معنا وفعلنا واستأنسنا ورأينا وأكلنا وفعلنا، فقال إنني استفدت أكثر منكم، إنكم في غيبتكم هذه قرأت هذا الكتاب، فأشار لهم على كتاب وهو قد حفظه، وقيل أنه حفظه في غيابهم ذاك، وهو جنة الناظر وجنة المناظر. هذا الكتاب مجلد كاملا حفظه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فترة غياب أهله في نزهة، وكان يطلق عليه في ذلك الوقت أنه مجدد العصر، حتى أن الإمام الذهبي يقول كان رجلا فيه من الذكاء ما لم يكن في غيره، ذكي وعنده سرعة إدراك. يقال أنه كان يعترض له في طريقه رجل يهودي، كل ما خرج للمسجد اعترض للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان هذا اليهودي يثير للإمام رحمه الله تعالى بعض المسائل التي يظن أنه يريد أن يفهمه بها، لكن شيخ الإسلام مع شدة ذكائه وقوة بداهته وسرعة فطنة رحمه الله تعالى بمجرد أن ذاك يسأله يرد عليه مباشرة، حتى أسلم ذلك اليهودي وحسن إسلامه. مما كان يردده شيخ الإسلام ابن تيمية علما ومعرفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعرف اختلاف العلماء ويعرف كذلك النقل عن العلماء، ومع ذلك مع قوة العلم إلا أنه كان عابد وكان مجاهد، كان رجلا مجاهدا شجاعا، وذكرت له مواقف في مقابلة المغول والخوض في المعارك ما لا يظن أن عالما في مثل مستوى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن يفعل ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان شيخ الإسلام من شدة عبادته يذكر من كان حوله كابن القيم وغيره، يقولون أن الإمام كان إذا كبر في الصلاة أخذ يرتعد وينتفض ويبكي حتى تنتهي الصلاة، فإذا سئل رحمه الله تعالى عن ذلك قال أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كبر في صلاته فإن الله ينصب وجهه تلقاء وجه عبده. ويقال أنه إذا جلس يحدث الناس في مجلس علم ما يرفع بصره إلى السماء بل بصره إلى الأرض، وكان يسأل عن ذلك قال ذلك أدب العلم وأهله، احتراما لما كان ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعلم كذلك عليه الناس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان يقرأ القرآن وهو صغير على شيخ له، أبوه قال لمعلم القرآن علم أحمد القرآن، وإذا حفظ أعطه في كل شهر 40 درهم. يقول المعلم فأخذت من والده كل شهر 40 درهم، فإذا انتهى الشهر وحفظ ما حفظ من القرآن شيخ الإسلام أعطيته 40 درهم، ويقول يرفضها. كم كان عمر شيخ الإسلام في هذا الوقت؟ كان عمره 7 سنوات. يقول فكنت أقول له المعلم خذها فهي هدية لك لحفظك لكتاب الله أو مما حفظت من كتاب الله. قال يا شيخ والله إنني قد عاهدت الله أنني إذا حفظت كتابه ألا أخذ عليه مالا، وهو عمره 7 سنوات في ذلك الوقت رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا كريم، عرف عنه الكرم، البزار يروي عنه في بعض مواقفه يقول لحق به فقير يدعو له، وعادة السائل في الغالب أنه يدعو يقول اللهم وفق فلان، اللهم أعن، اللهم كذا. يقول فلحق به وهو لا يعلم أن ذاك شيخ الإسلام، يقول: لم يكن مع شيخ الإسلام شيء، ليس معه مال ولا معه طعام، فوقف شيخ الإسلام فدخل بين السكك وأزقة ذلك المكان فخلع ثوبه وقال لذلك الفقير: والله ما عندي ما أعطيك إلا هذا الثوب، خذ ثوبي وبعه وخذ ماله واتجر به، أو عليك أن تتزود به. يقول: فلما ذهب الرجل سأل: من ذا الذي أعطاني ثوبه؟ قالوا: هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما أسلفت أيضا من كرمه، كما يقول البزار وغيره، يقول: ليس الكرم فقط في مسألة المال، حتى في العلم يسأل عن مسألة ثم يسهب في دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها، حتى يعلم طالب العلم ما كان يسأل عنه وزيادة. حتى أن بعض الطلاب يقولون: كنا نسأل شيخ الإسلام عن مسألة ونستفيد 10. يسأل عن مسألة قد يستطيع يقول حلال أو حرام أو يجوز أو لا يجوز، ومع ذلك يسهب رحمه الله تعالى إسهابا كبيرا في توضيح العلم للناس. أيضا من تواضع الإمام رحمه الله أنه كان إذا سأل سائل يقبل عليه بوجهه، وهذا من الأدب مع الناس، ويبش ويهش ويبتسم في وجهه، حتى ولو كان السائل له على خلاف ما أراد إذا كان يريد الحقيقة. أما إذا عاند كأصحاب البدع أصحاب الأهواء فإنه يغلظ عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشجاعة كانت لها حظ مع ذلك البطل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. تعرفون الفترة التي كان فيها شيخ الإسلام؟ هي فترة أن يوم أن احتل المغول على دار الإسلام في الشام، ثم أسقطوا الخلافة في العراق، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الشام فاحتلوها تماما. لما احتل المغول الشام زعموا أنهم يريدون تطبيق الإسلام. طبعا أصيب المسلمون في تلك الحادثة، حادثة تتر، بذل وعار وخذلان وهلع وخوف عظيم، حتى أنه يقال من شدة الخوف الذي أصاب الناس أن المرأة التترية تقف أمام 10 رجال، توقف 10، تقول: اجلسوا ولا تتحركوا، فيجلسون، ثم تبحث عن سلاح تقتلهم فلا تجد، فتقول: اجلسوا لا تتحركوا حتى أحضر سلاح وأعود، من شدة خوف الناس. فتذهب وتحضر سكينا، حتى قال شيخ الإسلام: وما فكر أحدهم أن يرفع رأسه فضلا على أن يهجم أو يدافع. ثم تأتي بسكين كما يسمى بالسلاح البارد، ثم تقتلهم وتذبحهم كما تذبح الشياه. واستمر الخوف والهلع والذل في ذلك الوقت، حتى جاء المظفر قدس في ذلك الوقت وسحل أولئك سحلا وعلقهم في الشوارع أمام الناس هناك، حتى عادت هيبة المسلمين والإسلام في ذلك الوقت. هذا الوقت الذي كان فيه الناس مع شدة خوفهم، جاء شيخ الإسلام في أثناء وقت معركة، وقيل أنها في معركة عكة، يوم فتحت عكة وقف شيخ الإسلام ووجد رجلا من حراس الخليفة، ثم سأله سؤالا يدل على شجاعة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال له: يا رجل، دلني على مظان قتل الرجال، يعني أشد موقف في مكان المعركة، أين يقتل الرجال؟ يقول: فحاولت رده لأنه سينتفع الناس بعلمه. قال: دلني على موقع قتل الرجال، أخطر موقع في المعركة وين؟ يقول: فجئت بقرب جبل، قلت: من هنا ينزل العدو كالسيل، إن وقفت تحت الجبل فذلك أكبر موقع وأقبل موقع في أن تقتل مباشرة. قال: فرأيته ينظر إلى السماء ويتمتم بكلمات لم أفهمها، وأطال حتى دمعت عيناه، فعلمت أنه كان يدعو ربه، ثم أقبل ولم يدبر. قال: والله ما رأته عيني إلا بعد أن انتهت المعركة وعاد الناس إلى دمشق. يقول: فالتقيت به وسألته، قال: إنما خفت المعركة وأعانني الله على قتل من يقتل. يقول هذا الرجل: والله إني رأيت الجيش ينزل ولا نرى إلا أسلحة، يعني سيوفا، ما نرى رجالا من شدة الغبار، ومع ذلك أعان الله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على مقابلة أعداء الدين، فوقف في ذلك موقف الموت، لأنه كان يعلم أن الحياة كلها رخيصة. ثم كان رغم ما كان فيه رحمه الله تعالى من تواضع ومن حلم ومن كرم، لكنه على أهل الباطل واضحا رد على من سب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه المشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول، وتكلم في منهاج السنة كلاما طويلا نفيسا عريضا عن هذه الفئة الباغية الضالة المضلة الكافرة الرافضة الشيعية، وقال عنها كلاما واسعا يكفي من تأمل فقط ما كتب بين تلك السطور أن يرى العجب العجاب من بحر ذلك الإمام الهمام في هذه الفئة الضالة، وما تحدث به عنها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا كان له خصوم من أهل البدع، تعرفون غالبا أهل السنة حتى في وقتنا هذا، المنافقون إذا رأوا أهل الحق والديانة والإسلام والعلماء والمصلحون والدعاة يوضحون الحق للناس بالدليل والحجة القاطعة، تجدهم دائما يعارضون الحق بحجج واهية. نقرأ كل يوم في الغالب تطالعنا صحف محلية وغيرها في مواجهات لثوابت الدين والحديث عن الشخصنة، منهم من إذا أراد أن يدخل ويتحدث عن قضية من قضايا الشرع مثل قضايا الاختلاط وغيرها من قضايا المرأة، تجد غالبا يحاول أن يهمك ذلك القارئ أو المطلع أو المتابع في شخصنة الناس، وتصبح المسألة عند بعض الناس أنها شخصية، وهذا أيضا لا يرتضيه الحق، لأن الذي يريد الحق لا يقف أمام ثوابت الدين ولا الأدلة القاطعة اليقينية التي لا شك فيها ولا ظن. ثم بعد ذلك أيضا يتحدث على علماء كما يقال شابت رؤوسهم في ثني الركب للعلم والتعليم والتحصيل والإرشاد والتوضيح وإنقاذ الأمة من ضلالات، ثم بعد ذلك تجد مع الأسف الشديد من يصفق لتلك الآراء وينادي لتلك النداءات، وربما حتى خطأ أهل العلم الراسخين فيما قالوا وفيما أفتوا وبما كذلك اجتهدوا من اجتهاد قد يجتمع عليه عدد من أكابر أهل العلم. طبعا وقف في ضد شيخ الإسلام عدد من علماء مصر، وعدد من أولئك الذين كانوا يريدون أن يشوا به، وشوا بالإمام أكثر من مرة. لما سجن في دمشق سنة 693 عساف النصراني سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغ شيخ الإسلام الحاكم في ذلك الوقت وأمر بسجنه، ثم وشوا في شيخ الإسلام ابن تيمية وسجن في القاهرة سنة ونصف، سجن في يوم الجمعة في شهر رمضان 26 سنة 705، وخرج في يوم الجمعة 23 في ربيع الأول سنة 707. والسبب أن هناك من وشى به يوم أن رد على من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسجن مرة أخرى كذلك، سجن معه أخواه، سجن شيخ الإسلام وأخوه عبد الله وأخوه عبد الرحمن وأحد تلاميذه اسمه إبراهيم الغياني، سجن شيخ الإسلام في تلك الحادثة. لماذا؟ لأنه تكلم عن مسألة العرش وعن مسألة الكلام في حق ذات الله تبارك وتعالى، ثم حاربه من أهل البدع من حاربه وسجنوه بسبب الدفاع عن الحق. يتكلم عن العرش وأن الله على عرشه استوى، وأن الاستواء من الله تبارك وتعالى لا نسأل عنه ولا نكيفه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم عن مسألة الكلام وأن الله يتكلم، وأثبت أن الكلام أن الله يتكلم، ثم تكلم أيضا عن القرآن وأنه كلام الله ليس منزلا ليس مخلوقا إنما منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم كذلك رحمه الله تعالى عن النزول أي نزول الجبار جل جلاله نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير وفي المواضع التي ثبتت بها السنة الصحيحة الصريحة في ذلك. ومع ذلك وشى فيه من وشى حتى سجن رحمه الله تعالى، وسجن سجنة ثالثة كانت مدتها أسبوعين. والسبب ما هو؟ نفس الكلام اللي جالس أقوله الآن، أنه رد على بعض الصوفية الذين تكلموا بجواز الاستغاثة والتوسل بالمخلوقين، فرد على علي البكري في كتابه المعروف، ومع ذلك جلس لأهل البدع من الصوفية وغيرهم فوشوا به عند الخليفة أو الحاكم والسلطان حتى سجن رحمه الله تعالى. وسجن أيضا بعدها مدة شهرين في شهر شوال سنة 707 إلى بداية سنة 708، وكذلك تبنى الصوفي الباطني الحلولي نصر المنجبي أو المنجبي، وكذلك الحاكم والسلطان في ذلك الوقت تعاون على سجنه، ثم خرج رحمه الله تعالى. وسجن أيضا السجنة الخامسة لما هددوه بالقتل وأن ينفى رحمه الله تعالى إلى قبرص، ثم سجن أيضا مدة، ثم بعد ذلك عاد إلى دمشق. لما عاد إلى دمشق كان قد انقطع عنها قرابة 7 سنوات، وسجن في دمشق سجنة سادسة جلس فيها 6 أشهر بسبب أنه اجتهد في مسألة الطلاق. شيخ الإسلام يرى أن الذي يحلف بالطلاق يقول علي الطلاق أن هذا حلف يمينا وليس طلاقا، وقد خالف في ذلك المذاهب الأربعة كلها، وهذا اجتهاده. وكذلك يرى أن 3 طلقات في المجلس الواحد أنها طلقة واحدة، بخلاف ما كان يفتي به المذاهب الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل، واجتهد في ذلك. طبعا مسألة أنك تخالف المذاهب كلها في ذلك الوقت هذه جريمة كبيرة، فكتبوا فيه للخليفة وسجن رحمه الله تعالى. وهذا ما يفتى به اليوم عندنا وفي غالب الأمصار مع اختلاف المذاهب الأربعة كلها برأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبمناسبة الطلاق ومسألة الحلف بالطلاق، لعلي أحذر حقيقة كثيرا من الرجال والناس الذين تهاونوا بذلك. ابن عباس رحمه الله تعالى كان يرى أن الطلاق أن 3 طلقات في المجلس طلقة واحدة، حتى أنه جاءه يرى أنها 3 طلقات، حتى أنه جاءه رجل قال يا إمام إنني طلقت زوجتي 100 طلقة، قال له 3 وقعت و97 استهزاء بدين الله جل وعلا. ولذلك بعض الناس تهاون في هذه المسألة، والذي يقف اليوم عند مكتب سماحة المفتي ويرى كثرة الاتصالات والواردين من الرجال ممن يسألون عن مسائل الطلاق خصوصا في مثل هذه الحالة هم كثر كثر. ولذلك أيضا إذا عظم الإنسان شيئا حلف به، ولا ينبغي للمسلم أن يحلف إلا بالله تبارك وتعالى، فلا يعظم الطلاق على الله تبارك وتعالى. ثم سجن سجنة أخرى مدة 2 شهر و2.5 شهر، وتوفي فيها رحمه الله تعالى يوم كان في سجن القلعة رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام شيخ الإسلام مع أنه عودي حتى من بعض العلماء وبعض أقرانه، وسجن وكان في الإسكندرية في مصر بعد حادثة الطلاق، ثم لما عاد الملك الناصر، الملك الناصر كان حاكما وعزل، لما رجع إلى ملكه وحكمه أول ما فعل أنه أخرج الإمام شيخ الإسلام من السجن، لأنه كان يحبه وكان يؤمن بأقواله وأفكاره. اسمعوا إلى نزاهة الإمام شيخ الإسلام، ناداه الخليفة الملك الناصر، وجلس معه جلسة حدث شيخ الإسلام بها ابن كثير. ابن كثير يقول: حدثني شيخ الإسلام عن لقائه بالملك الناصر يوم أن انفرد به، يعني جلس معه جلسة خاصة مقتصرة، يقول: فلما جلس معه قال: يا أحمد، إني أريد أن تفتيني بقتل القضاة والعلماء الذين كانوا سبباً في سجنك وكانوا سبباً في عزلي. فعلم شيخ الإسلام من ذكائه أن الملك في الأصل يريد قتلهم لأنهم عزلوه، لكنه يريد أن يضع مسألة سجن شيخ الإسلام والوشاية به أيضا مدخلا شرعيا بالنسبة له وغطاء شرعيا حتى يتذرع به أمام الناس. فما قال له شيخ الإسلام؟ قال له: أيها الملك، إذا قتلت القضاة والعلماء وهؤلاء العلية من القوم أهل العلم الشرعي، من بقي لك؟ من يناصرك؟ من يعلم الناس دينهم؟ من يفتي الناس؟ فاتركهم ولا تسجنهم. قال: إنهم فعلوا بك وسجنوك. قال: أما أنا وسجني فمن سجنني فهو في حل مني إلى يوم القيامة، ومن آذى الله ورسوله فالله جل وعلا يحمي دينه، وكما قال عبد المطلب: للبيت رب يحميه. تناقل الناس الخبر أن هذا موقف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنه أفتى، حتى قال بعض العلماء في ذلك الوقت يقولون: قدرنا على الإمام ابن تيمية، قدرنا على الإمام ابن تيمية فعفى، قدرنا على الإمام ابن تيمية فسجننا، وقدر علينا فعفى، يعني يوم أن كنا نستطيع أن نشي به أو ندخله السجن. بل قالوا للخلفاء في ذلك الوقت: اقتلوه، كما فعل بعض العلماء الذين خالفوا المعتزلة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، وقال الخلفاء العباسيين: ليس لكم حل إلا أن يقطع رقبة هذا الرجل. ومع ذلك كان شيخ الإسلام يعلم الناس هذا المبدأ، وأنا أقولها لكل واحد منا، وخصوصا طلبة العلم والعلماء وأهل الحق، أقول: إن العفو عند المقدرة عن إخوانك وصفاء قلبك وسلامة قلبك، والله إنها لا تدل على ضعف، بل هي دلالة على قوة وعلى سلامة قلب وعلى قوة إيمان وعلى رضا بما كتب الرحمن وعلى قناعة بأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا كذلك على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بما قدره الله تبارك وتعالى عليك. دخل السجن ووجد في السجن مجموعة من السجناء منحرفين. طبعا شيخ الإسلام لم يقتل أحدا ولم يسرق مالا ولم يهتك عرضا، إنما قال حق. يقول: فوجدت رعاع من الناس مساكين، فخرج من السجن علماء. يقول ابن كثير: خرج من السجن ممن كانوا مع شيخ الإسلام في السجن أناسا نعرفهم يعلمون الناس القرآن والحق والعلم. ولذلك لما سجن السجن الأخير هو كان يقول المقولة المشهورة، كان يقول أن سجنه خلوة ونفيه سياحة وقتله شهادة. ليش؟ قال: لأن جنتي في صدري. ولما دخل السجن ليس عنده لا كتاب يقرأ منه ولا قلم ولا ورقة يكتب بها أو عليها، كان رحمه الله تعالى قد تعب تعبا شديدا، لأنه فقد أعز ما يحتاج وما يملكه، ثم تعب ومرض رحمه الله تعالى، فأشغل نفسه ووقته بقراءة القرآن. يقال أنه ختم القرآن في تلك السجنة الأخيرة التي لم يكن عنده كتب ولا أقلام ولا أوراق، ختم القرآن 82 مرة، والثالثة 83 وصل إلى سورة القمر، ولكنه رحمه الله تعالى مات قبل أن يكمل ما تبقى من الخمسة أجزاء، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولما توفي في تلك السجنة دخل بعض أهل العلم عليه لما وقفوا الجنود ينادون على القلعة أن شيخ الإسلام قد مات، يقال صلى عليه آلاف بل عشرات الآلاف من الناس، دخل عليه مجموعة من العلماء فأكملوا عنه الختمة التي لم يكملها رحمه الله تعالى. وهذا الكلام طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يثوب بعض الأعمال كقراءة القرآن والصلاة والصيام إلى الميت أجرها، أو أن يكتفى بالحج والعمرة والأضحية؟ هذا محل خلاف ليس محل بسطه في هذا المكان. ثم كانت حياة شيخ الإسلام حياة حافلة بالعلم والعطاء، ألف وكتبت فتاواه في 37 مجلد وهي موجودة إلى يومنا هذا، هذا من غير الفتاوى التي لم تكتب، الفتاوى الكبرى في 5 مجلدات. وكذلك كان خبير في علم الفلسفة والمنطق، أنتم تعرفون أن الحنابلة يرون بدعية تعلم علم الفلسفة والمنطق، إلا من تعلم ذلك العلم للرد على أهل الباطل وفضح أهل الفلسفة والمنطق الضلال، وشيخ الإسلام تعلم ذلك العلم لذلك. كذلك له كتاب حول هذه القضايا في 7 مجلدات، تعارض النقل والعقل رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس. وله أيضا كتاب منهاج السنة، وكذلك اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، رد فيه على المخالفين. وكذلك الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يروي الإمام الحافظ ابن كثير يقول ما ملخصه، أن موت شيخ الإسلام ابن تيمية كان في سحر ليلة 22 من ذي القعدة 728 هجرية، مات في سجن القلعة يوم أن منعت عنه الكتب والأوراق، ثم أخذ يقرأ القرآن ويختمه حتى أنهى 82 ختمة، ثم نادى الناس المنادون واجتمعوا وحملوا جنازته وصلي على ذلك الإمام. وفقدت الأمة المحمدية المباركة بوفاة شيخ الإسلام ابن تيمية علما من أعلام أمتها، وإلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة ونحن نستشهد، وما هذا الدرس اليوم إلا جزءا من حق ذلك الإمام الراسخ في إمامته وعلمه، لأننا نعلم علم يقين أنه قد أجمعت الأمة العادلة على حب هذا الإمام وغيره من أئمة الحق والسنة. ولذلك نجد أن أهل الإسلام إذا أجمعوا على حب رجل صالح مؤمن بالله تجدون أن سيرته طاهرة عفيفة بعيدة عن الدنيا وعن الشبه التي تدخل الإنسان في متاهات كثيرة. ولذلك شيخ الإسلام تفرد رحمه الله تعالى بذلك، وقد خرج أيضا تلامذة حفظت الأمة عنهم علوما كثيرة في علم الحديث والفقه والتفسير. ونقف إن شاء الله تعالى مع بعضهم كابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، الذي هو كان أخص طلابه وأحبه إليهم وأحبه كذلك هو إليه، وسنقف إن شاء الله تعالى معه وقفة واضحة. شيخ الإسلام له موقف وكلام نفيس حول قضايا كثيرة، كتب وتكلم رحمه الله تعالى في كل شيء، في العقيدة والتوحيد والتفسير والأصول وكذلك في الفقه وفي اللغة وغيرها، بل والفلسفة والمنطق. وحينما تكلم عن ذلك الاختلاط بين الرجال والنساء قال مقولته المشهورة في كتابه الاستقامة في المجلد الأول صفحة 359 إلى صفحة 361، قال كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة. فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول أيها الأحبة إن إرادة مثل هذا في هذا الوقت بالذات أرى أنه من الواجب بيانه، وأعلم أن أهل العلم الراسخين من علمائنا المعاصرين وغيرهم ممن سبقوهم رحمة الله عليهم تحدثوا عن هذا، وما حديثي هذه الليلة عن هذا الموضوع إلا كالذي يبيع التمر أي تمر العجو على أهل المدينة ويسقي ماء زمزم أهل مكة. لكن الواجب يقتضي، ونحن نرى صحفا وكتابا وغيرهم ممن يتبنون هذه القضية ويطرحونها الليل والنهار، منهم مع الأسف الشديد من ظن الناس أنه محسوبا على أهل العلم وإن كان من المسلمين، لكنه لم يعرف له سابقة علم أو تعليم أو إرشاد أو توجيه. ولذلك نرد على بعض الناس الذين يقولون إن العلماء اختلفوا في مسألة الاختلاط، أقول هذا الكلام غير صحيح وغير وارد. ائتوني بعالم رباني أجمعت الأمة على صدقه وعدله وأمانته قال بأن اختلاط الجنسين الذكر والأنثى رجال والنساء أنه حلال، ما قال بذلك إلا أناس لم يعرف لهم تاريخ لا في العلم ولا في الدعوة ولا حتى ربما في الأمانة. فنقول للمسلم الذي يريد الحق والإنصاف ابحث عن العلماء الربانيين، خذ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وخذ أقوال أهل العلم حتى المعاصرين، لكن لا تأتيني بنكرات لم يعرف لهم سابقة علم ولا تعليم ثم تقول بأنهم قالوا أو فعلوا، مع احترامنا لكل قول وأننا نقول إن كان صاحب القول عنده حجة ودليل فنحن نقبل الحق ونذعن له ولو جاءنا من عدو أو من غيره، لكن إذا كان حتى من المصلحة القول أو إذا كان القول فيه مصلحة لكن هناك ما يخدم أهداف المنافقين والعلمانيين وأعداء الملة فإنه من الواجب حتما السكوت عن ذلك وعدم الخوض فيه. والله يقول في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وأمر كذلك وقل للمؤمنات. ولذلك أيضا ينادي الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الله يا أيها النبي قل لأزواجك، أليس الله تبارك وتعالى يقول لمحمد قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ثم أيضا الأدلة في ذلك كثيرة، ما المقصود بقوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ يقول ابن رجب كنا نخرج في السكك فلا والله نرى امرأة، وإذا رأينا امرأة تمشي وضعت وجهها على الجدار حتى يتجاوزها الرجال. ماذا يريد أولئك الذين ينادون المرأة بالخروج والاختلاط في كل مكان، سواء كان اختلاطا على مقاعد التعليم أو في الجامعات أو في المنتديات أو في غير ذلك؟ فإن ذلك لا شك أن وراءه من الأمور السلبية والعاقبة الوخيمة الخطيرة ما وراءه. إذا كان الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لماذا؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان الله يأمر المرأة أنها لا تضرب في الأرض ليعلم إيش؟ هل قال الله ما يبدين ولا ما يخفين؟ ما يخفين من زينتهن، هي أخفت الزينة بمعنى أنها متحجبة متسترة، لكنها منعت من أن تضرب بقوة حينما أرادت أن تمشي، لأن ذلك فيه كذلك خطر عليها وإمالة قلوب الرجال لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: خير صفوف الرجال إيش؟ أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها خلف، وشرها أولها. مع العلم أن الجميع وجهه للقبلة، الرجال والنساء، لكن لا حفاظا على القلوب، وعلى أن لا يفتن الرجال بالنساء ولا يفتن كذلك النساء بالرجال، كانت الخيرية للرجال في أول الصفوف والنساء في آخرها، والعكس بالعكس. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم في هذا الحديث، قال: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن، لاحظ، من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. هذا في الصلاة، في الصلاة وغير ذلك مما قال أهل العلم كالسندي وغيره. وخذ على سبيل المثال حديث ابن عباس، قال: قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، لأني كنت صغير، حتى أتى العلم الذي عند جار كثير من الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء، ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. معنى أنهن كن بعيدات عن الرجال كما هو ظاهر هذا الحديث، وكذلك غيرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحدثوا عن هذه القضية ووقفوا منها موقف الرجال الذين لا يريدون أن يدخلوا في أي أمر يجدون أنه شبهة ليس للنساء. يقول أبو هريرة: والله إني أستغرب من أولئك الذين يكتبون تلك الكتابات. يقول أبو هريرة: ليس للنساء وسط الطريق. ليس معنى ذلك أنك تهضم حقها، إنما معنى ذلك أنك تعين على حفظها. ليس للنساء وسط الطريق، وهذا لفظ إخبار مراده الزجر عن شيء مضمر فيه، وهو مماسة النساء الرجال أثناء المشي، إذ وسط الطريق في الغالب على الرجال سلوكه، والواجب على النساء أن يتخلن الجوانب حذر ما يتوقع من مماستهن مع الرجال. وهذا الكلام ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنا هنا أنقل لكم كلام رسولكم عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك قول الله وأقوال الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن نأخذ الهدي منهم وأن نعض عليه بالنواجذ. يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والمعنى: ما دامت المرأة في خدرها لم يطمع الشيطان فيها ولا في إغواء الناس بها. وكذلك أسامة بن زيد أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والحديث وصف النبي النساء بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ والدليل أيضا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة، حينما استأذنت المرأة النبي في الجهاد فقال: جهادكن الحج. يقول العلماء: لأن الجهاد القتال يعرض المرأة إلى أن تتكشف وأن تحتك بالرجال ولا تستطيع أن تنفرد، بخلاف ما يكون في الحج، فإنه بإمكانها السترة وأن تكون مع محرمها وأن لا تخوض خوضا قويا حتى لا يكشف لا منها عورة ولا تمس كما لو كان سيكون ذلك في الجهاد. وغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، حتى أن الذين يقولون بأن المرأة تطوف مع الرجال في مكة الآن في حول الكعبة، أرد عليهم بقول إبراهيم النخعي، اسمعوا هذا القول. يقول: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. ذكر ذلك الفاكهي في أخبار مكة المجلد الأول صفحة 252. وهذا الأثر فيه هدي الصحابة رضي الله عنهم بمنع الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء في الطواف، فمنعه في إمكان العمل والتعليم من باب أولى. ولذلك أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحدثت عن ذلك، عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعة واستلمت الركن مرتين أو ثلاث. فقالت لها عائشة: لا أجرك الله، لا أجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ تقول عائشة: لو كبرت كان أفضل، حتى لا تدخلي وتدافع الرجال وتخالطيهم. ففي هذا الأثر أنكرت عائشة على المرأة التي زاحمت الرجال لاستلام الركن. ثم قال علي بن أبي طالب: ألا تستحيون، ألا تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. وهذا فيه أيضا أثر ينكر علي بن أبي طالب خروج النساء إلى الأسواق ومزاحمتهن للرجال. كذلك أبي سلامة يقول: رأيت عمر بن الخطاب أتى حياضا عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، فضربهم بالدرة ثم قال لصاحب الخوض: اجعل للرجال حياضا وللنساء حياضا. كل ذلك وغيرها من الأدلة والآثار التي تثبت أن مزاحمة ومخالطة الرجال باتفاق العلماء قديما وحديثا أنه حرام ولا يجوز إلا ما اضطر إليه الإنسان بحدود وشروط وضوابط يعرفها العاقل فضلا عن أهل العلم والمتعلمين. فإنني أوصي نفسي وإخواني المسلمين من الرجال والنساء أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما ولاهم الله، وأن يتقوا الله أيضا في نشر وترويج الخلاف الذي يدور وما يقوله بعض المتعالمين على السنة والشريعة الذين ربما غاب عنهم الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وما تحدثوا به في قضية الاختلاط، لأن ذلك خطره على أمة الإسلام ظاهر بين، والله يتولى المسلمين سبحانه وتعالى بولايته. وأقف إن شاء الله تعالى بعد الأذان مع ما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق في منهاج السنة عن تلك الفئة الباغية الرافضة التي تحدث عنها في كتابه رحمه الله تعالى. والذي يعرف سيرة شيخ الإسلام ويتتبع ما كان عليه شيخ الإسلام، حتى أنه من حدة رأيه أو تمسكه بالدليل والكتاب والسنة اتهم رحمه الله تعالى بالتشدد، وهذا ليس بصحيح. هو نعم شديد على أهل الباطل، شديد على أهل البدع والخرافات والمخرفين والمضيعين الذين أرادوا أن يخلطوا الحق بالباطل ويلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون، ومن جملة أولئك الرافضة. وقد ذكر شيخ الإسلام في أكثر من موضع أنهم عداوتهم للإسلام والمسلمين أشد على المسلمين من عداوة اليهود والنصارى، وأنه متى دام قامت دولة لليهود أو النصارى فإن خلفها كذلك الرافضة الشيعة الذين يقفون خلفهم. وتكلم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا طويلا حول الخيانات، وكذلك حول معتقدهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بين إفراطهم أو تفريطهم. وذكر منهج أهل السنة والجماعة في أن يكونوا أمة وسطا. ولما تكلم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته المشهورة حينما قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة، كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم أفضل، إلى آخر ما قال في 16 بيتا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم أيضا حينما يتكلم أمثال هؤلاء ويتحدثون ويسبرون تلك الفئة، بدءا بأجدادهم القرامطة ومجوس العصر الذين كانوا سببا في إشعال الفتنة من أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى يومنا هذا. وتجدون الآن على سبيل التخصيص الاثنى عشرية الشيعية ما من موقع الآن في وقتنا المعاصر فيه حروب دامية أو مشاكل ظاهرة إلا وتجدون خلفها في الغالب الشيعة الاثنى عشرية، خصوصا في الجزيرة وما حولها. وهذا أيضا يعطي دلالة واضحة أن كلام أولئك من أهل العلم لم يكن كلاما مبنيا على توهمات أو أنها انتقام من أفراد أو أشخاص أو فئات، إنما قضية معتقد، لأنهم يعلمون علم يقين أن الذين حاولوا بل قتلوا الصحابة رضي الله عنهم وبدأوا يكذبون على الدين بدأ من عبد الله بن سبأ وغيرهم من المجوس الذين فعلوا بالتاريخ ما فعلوا، ثم بعد ذلك يقتلع الحجر الأسود ويؤخذ عند القرامطة أكثر من 22 سنة، حتى أن قائلهم يقول في ذلك الوقت والناس يطوفون بالبيت منهم من يقتل ومنهم من يجلد وهو يجلس على باب الكعبة يقول أن الخلق الذي كان يراهم يقتلون أمامه أن الله يخلقهم يقول وأفنيهم أنا. كل هذا فيه دلالة على الكفر، حتى قال حينما اقتلع الحجر الأسود واقتلع قال أين ربكم يدافع عنه وأين طيركم الأبابيل التي أرسلت على أبرهة في ذلك الوقت الذي هاجم الكعبة في ذلك الوقت. ثم تأتي إلى التاريخ تجد أيضا العجب العجاب فيما يتعلق، ووصفهم شيخ الإسلام بأوصاف حتى من بعض أرذل من بعض الحيوانات، حينما يقولون عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي حينما كان يدلعها أو يدللها أو يداعبها بقوله يا حميراء بمعنى أن خدودها حمر، ثم يقولون المقصود بذلك أنها أكرمها الله وأكرمكم والمسجد أنها بمعنى أنها حمارة. ولذلك قال اليهود أو الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. فما من فتنة اليوم وما يحدث اليوم أيضا في جنوب بلادنا حماها الله ونصر إخواننا الجيش هناك المرابطين إلا كان وراءه أولئك من الحوثيين الاثنى عشرية وغيرهم من الرافضة الذين يدعمونهم في إيران وفي غيرهم. أعتقد أن المسلم إذا أدرك مثل ذلك وعلم أن المسألة مسألة ليست جديدة بمعنى ليست طارئة على الدين حتى يتحدث عنها المتأخرين، وقد تكلم المتقدمون والمتأخرين عن هذه القضية وأوضحوا الحقيقة الواضحة البينة فيما يتعلق حتى بالأهداف السياسية. يعني خذ على سبيل المثال هناك أطماع من الشيعة في إيران في هذه البلاد بلاد الحرمين السعودية وفي غيرها، وهي مربط الفرس عندهم والمحطة الأولى في تصدير ثورتهم، ولم يخفوا هذا الهدف منذ أن استلموا زمام الحكم في إيران في 17/3/1979 ميلادي. أقاموا احتفالات رسمية وجماهيرا في الأحواز، الحوزة طبعا مكان يقصد فيه طلب العلم عندهم، لما أقاموا بمناسبة انتصار ما أسموه بالثورة الإسلامية كانت أهم فقرات خطبة ألقاها محمد مهدي صادقي، ومما قاله الخطيب يقول لنا خطوتان مباركتان، الأولى أن نبني الجمهورية الإسلامية في إيران ونزيل الكوارث والعراقيل التي تحول بيننا وبين تحقيق أمنياتنا وهي الجمهورية الإسلامية. ثم ذكر بعد ما كمل الأمر وبعد ما قمنا يقول وثبتنا على أقدامنا سوف ينتقل المجاهدون المسلمون إلى القدس وإلى مكة وإلى أفغانستان وإلى مختلف البلاد لنحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم أن الملك أي الحكم يقول إن الحكم إلا لله فهو خير الفاصلين. وأضاف هذا الخطيب قال أصرح يا إخواني المسلمين في المشارق الأرض وفي مغاربها أن مكة المكرمة حرم الله الآمن، قال يحتلها شرذمة أشد من اليهود، إلى غير ما قالوا. حتى تكلم في كلام لما قال لأنهم في هذا البلد الحرام، وكان ذلك الكلام يقول في هذا الشهر الحرام في ذي القعدة الماضي، هاجموا على مجموعة من تكارنة السود المسلمين، وتكلم كلاما طويلا. ثم أقول أهمية هذه الخطبة وملاحظاتي عليها: أولا، أنها رسمية أذاعتها صوت الثورة الإسلامية من عبدان، وذلك كان الساعة 12 ظهر يوم 1979 شهر 3/17. هذا من جهة. من جهة ثانية، المكان الذي جرى فيه الاحتفال هي أرض عربية، الأحواز، اغتصبها الفرس عام 1925، وكذلك ضموها إلى مملكتهم، ولسان حال الخطيب كما هو لسان مقاله: لن نتوقف عند هذه الحدود، وما زلنا نعمل من أجل تصدير ثورتنا إلى خارج الخليج والحجاز وفلسطين وبقية بلدان العالم الإسلامي. ومن جهة ثالثة، في 20/3/1979 نقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصادر خاصة بأن هناك ناطقا رسميا في طهران اعتذر عن كلام مؤسف نقله راديو عبدان عن العراق، وهو هذه الخطبة. طبعا أشار الخطيب للعراق وطردها للخميني، وقال أيضا: أجل لم تكن العراق مسلما، ولا كويتا مسلما، ولا حجازا مسلما، ولا 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 إلى آخر ما قال. ولكن هذا الناطق الرسمي الذي نقلت عنه صحيفة الوطن لن يعتذر عما قاله عن السعودية وغيرها من البلدان، اعتذر فقط فيما يناسبه. أما ما قيل عن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية فما لم يكن لهم في ذلك اعتذار. ثم إننا نقول: نحن أتوقع في هذا الوقت لا نحتاج اليوم إلى كثرة إثبات دليل على عداوة أولئك، فإن العداوة أصبحت اليوم ظاهرة. وأنا أنصح الحقيقة بقراءة ما صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام، لأنك إذا عدت إلى ذلك ورجعت إليه ستجد أن هذا الإمام وقف حتى على مكامن الدقة التي ربما لا تراها اليوم في واقعك ملموسا، لكنك مع تتبع الأخبار والآثار وتتبع التاريخ ستجد أن ما ذكره حقيقة. بل تكلم رحمه الله حتى عن بعض الأمور المتوقعة التي اليوم أصبحنا نراها عيانا تطبق وتقال وينادى بها. أسألكم بالله، اليوم يخطب بعض خطبائنا ودعاتنا ومصلحينا وبعض كتابنا الجيدين، وإذا تحدثوا عن حق من حقوقنا المشروع، اليوم نحن على سبيل المثال نعاني من الحوثيين وهم شيعة في جنوب بلادنا حماها الله، فلو تحدث أي متحدث قامت الدنيا ولم تقعد، وربما وصل الأمر إلى قيادات ترد على رجل واحد ممن كتب أو تكلم أو قال حق دون أن يشتم أو يسب أو يتهجم، وحتى ولو وضح معتقد أفراد وأشخاص كانوا يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعتقد أن الله جعل لنا مشروعية ذلك والحق فيه دون أن نظلم أحدا أي نزيد عليه ما لم يكن فيه، لأن الله أمرنا كذلك بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم أيضا، الكثير من الناس اليوم، وهذا يأتينا اتصالات متتابعة من كثير من الناس، هناك قنوات لهم كثيرة تبث فضائيا يتابعها بعض العوام والجهال خصوصا من الصبيان والشباب والصغار، وربما صدقوا بعض ما يقال أو بعض ما ينشر أو بعض معتقداتهم في مواويلهم وفي حوزاتهم وفي حسينياتهم، وتلك النداءات بأصوات قد تجذب السامع إليهم. وهذا أيضا يجب على المسلم أن يتنبه إليه، لأن المسألة خطيرة على معتقدك أيها المسلم الموحد، ثم بعد ذلك خطيرة حتى على ديانتك، وخطيرة حتى على تربيتك وسلوكك وعلى إيمانك، وربما حتى على بلدك وعلى أهلك. أعتقد أن المسلم إذا تعلم ذلك وعلمه أصبح إن شاء الله واضحا أمره إليه، بينا أمر أولئك. وشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل السنة قد بين الأمر الذي أوجبه الله عليه في تلك الفئة وفي غيرها، ورد على غيرهم أيضا من الصوفية والجهمية والقدرية والمعتزلة وغيرهم من أصحاب الانحرافات في كتب ورسائل. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ورحم علماء الأمة الأفذاذ أينما حلوا وأينما كانوا. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. أكرر مرة أخرى على تأليف الكتب التي ذكرت للإحاطة، وإني داع فأمنوا. اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا، أنت ولينا ومولانا وناصرنا، أنت الله رب العالمين، في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي النار سطوتك وفي الجنة رحمتك، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت على كل شيء قدير، أنت الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. نسألك اللهم في هذه الساعة الكريمة الطيبة وفي هذا الجامع الكريم الطيب يا رب العالمين أن تحرم هذه الوجوه عن النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا عن النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا طاهرة سليمة عفيفة نقية مليئة بالإيمان والتقوى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وخالقنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر جنودنا البواسل المرابطين المجاهدين على حدودنا وجنوب بلادنا. اللهم سدد آراءهم ورميهم، ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم اجعلهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلهم قوة عظيمة في وجه الأعداء. اللهم كثرهم في أعين أعدائنا الحوثيين، وقلل أعداءهم في أعين جنودنا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أفغانستان والعراق وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي لبنان وفي باكستان وفي أثيوبيا وفي الصومال وعلى كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى، وولي على المسلمين خيارهم، وجنبنا وإياهم ولاية أشرارنا وأشرارهم، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا، مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم يا ربنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحم حنين الحانة وارحم أنين الآنة، وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. نسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء، وأن يجمع كلمتنا على البر والتقوى، وأن يكفينا شر الأشرار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخصية أعتقد بل وأجزم أنها محبوبة إلى الجميع، من أولئك الرجال الصادقين الأعلام، وكان لهم سهم كبير في الإسلام، ويقتدون بأولئك الرجال. أواقفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخيرا وفاته رضي الله عنه وأرضاه.